قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. يريد الأولون هم الملوك ومن حول الملوك الذين يقدمون السياسة على الشرع، وفي نظرهم أن السياسة تسوس الناس وأنها تهذبهم، وأن السياسة تكون سببا في استقامتهم، فلأجل ذلك يقدمون السياسة على الشرع. ولا شك أن الشرع هو الأصل وهو المقدم وهو الذي فيه سياسة الناس وفيه إقامتهم على الحق وفيه تهذيبهم وفيه حثهم على الطاعة وعلى الامتثال. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته المشهورة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وبين في هذه الرسالة أن الشريعة فيها سياسة الناس بما يهذبهم وبما يستقيمون به وبما يعملون به العمل الذي فيه ضبطهم وعدم خروجهم عن الشريعة وعن ما يصلح الناس، فهكذا تكون السياسة الشرعية. وقد بين فيها رحمه الله حال الأمراء الذين يسوسون الناس، وبين أنهم إذا كانوا ظلمة جائرين فإن الناس يمقتونهم ويبغضونهم ويثورون عليهم، كما حصل في ولاية الحجاج بن يوسف، فإن الناس أبغضوه لقوته ولشراسته ولأخذه بالتهمة ولظلمه ولقتله الكثير ولحبسه الكثير من الناس، زعما أن هذا هو السياسة التي يسوس بها الناس والتي يتأذبون بها. ولما جاء بعده عمر بن عبد العزيز وعدل في الناس سمعوا له وأطاعوا ولم يخرجوا عليه ولم يظلم في ولايته أحد أحدا، مما يدل على أن السياسة هي بالشريعة التي هي أوامر الله تعالى وإقامة حدوده. فالملوك والأمراء ونحوهم يسوسون الناس بإقامة الحدود، فيرجمون الزاني أو يجلدونه إذا ثبت ذلك عليه أو قامت التهمة نحوه، ويقطعون يد السارق حتى يأمن الناس على أموالهم، ويجلدون الكاذب ويقيمون الحدود على قطاع الطريق بما ذكر الله من قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فوق من الأرض، وكذلك يقتلون أهل الردة ويقتلون السحرة ونحوهم ويجلدون شارب الخمر أو يقتلونه إذا تكرر ذلك منه 4 مرات وهكذا. فإذا كانوا كذلك فإن الناس يطيعون ويستسلمون ويكون ذلك سببا في استقامتهم وعدم عصيانهم وعدم خروجهم، وبذلك تكون السياسة هي الشريعة هكذا. أما أن تقدم السياسة التي بها جور وظلما يحبسون أو يقتلون بالتهمة أو يسلبون الأموال وينكلون الإنسان المتهم ويحبسون من ليس أهلا أن يحبس ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون سببا في الأمن ولا في الطمأنينة ولا في إراحة الناس ولا في موافقتهم وسمعهم وطاعتهم. هكذا تكون السياسة صحيحة. وأما الآخرون فهم أهل الكلام الذين يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وشبهتهم يقولون إنما عرفنا صدق الرسل بالعقل، فإذا جاءوا بشيء يخالف العقل لم نقبله لأن نعرف أنهم جاءوا بما يوافق العقل فنقدم العقل وما دل عليه. قد يقال إن هذا صحيح في الأمور العادية المعلومة، ولكن لا يقال إن الرسل جاءوا بما يخالف العقل، بل جميع الشريعة توافق العقل وتصدقه. وكذلك أيضا الأخبار الأخروية، الخبر عن عذاب القبر، الخبر عن البعث والنشور، الأخبار عن ربنا سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن ما يليق به من الصفات، كل ذلك نصدق به ولو خالف عقولا ليست مستقيمة، بل نقول الأصل هو النقل، الأصل هو الشرع، فنقدم الشرع على هذه العقول المضطربة ونبين أن تلك العقول التي يردون بها النقل ويردون بها الشرع عقول مضطربة، ولأجل ذلك يقع بينهم كثير من الاختلاف، فيكون هناك اثنان كلاهما ذكي وكلاهما عاقل ومع ذلك يختلفان. هذا يقول أكر بكذا لأن العقل وافقه، وهذا يقول أنفيه وأنكره لأن العقل ما وافقه. كذلك يكون بعضهم ينكر شيئا وقتا طويلا ويقول إن العقل قد خالفه، ثم بعد مدة يعترف به ويقول إن العقل يوافقه. شخص واحد يوافق عقله مرة ثم يخالف مرة أخرى، على هذا الأصل هو النقل والشرع يقدم على تلك العقول ونسلم ما جاء به النقل والشرع ولو أنكر ذلك من أنكره. وأما أصحاب الذوق الذين هم متصوفة وكذلك غلاة الصوفية وغلاة القبوريين وغلاة المتكلمين في هذه المواجيد وما أشبهها، فإنهم يقولون إذا تعرض الذوق والكشف مع ظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، و والجواب أن هذا خطأ، وأن الواجب تقديم الشرع على الأذواق وعلى المواجيد وعلى الكشوفات وما أشبهها، لأن هذه الأذواق حادثة ولا أصل لها، ولأنها مختلفة ومضطربة. وهكذا أيضا ما يدعونه من الكشوفات، وأنه يكشف لهم عن أمور غيبية وأنهم يطلعون على الأمور الغائبة ونحو ذلك، وأن عندهم أذواق بقلوبهم ومواجيد، كل هذه ليس لها أصل وليس لها شرع. الواجب أن ننكرها وأن نردها وأن نقدم عليها ظاهر الشرع، وبذلك نكون مستسلمين لأمر الله تعالى ومطيعين له. ثم يقول الشارح رحمه الله: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فأعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث عن السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنه من التشديدات فيه، وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحر والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقته ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. يريد بذلك علم الكلام. أقول: لا شك أن السلف رحمهم الله ما تكلموا في علم الكلام ولا في علم الجدل، بل كانوا ينهون عنه ويبتعدون عن مجالسة أهل الجدل وأهل الكلام، وعن الإصغاء إلى شبهاتهم وإلى كلامهم. وقد نكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة كثيرا وكثيرا من كلام السلف في تحذيرهم من الإصغاء إلى أهل الكلام واستماع لكلامهم أو مجادلتهم، حتى ولو كانوا يجادلون بآيات أو أحاديث، ويقولون: نخشى أن يؤولوها وأن يظهروا منها معنى يخالف ما هو المتبادر وأن ذلك يعلق بأسماعنا وبقلوبنا ويصعب علينا إخراج ذلك الذي علق بقلوبنا. فكانوا يبتعدون عن المتكلمين وأهل الجدل إلا المجادلة بالتي هي أحسن لمن يقصد الحق، لقوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما كثرة الخصومات وتشقيق الكلام ونحو ذلك فإنه منهي عنه، وفيه نزل قول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يجادلون في الله بغير علم ويتبعون أقوال شياطين الإنس والجن. وقال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فحذر من مثل هؤلاء، ونهى الله تعالى عن مجالستهم. فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالحاصل أن علم الجدل وعلم الكلام بدعة ومحدثة لا يسأله أصل ولا يجوز أن يصغى إليه، لكن قد يجوز تعلمه لأجل مخاصمة أهله وقطع شبهاتهم. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعلم علم المنطق ليرد على أهله ردا واضحا ويبين شبهاتهم كما فعل في الرد على المنطقيين وفي كتابه ذم المنطق ونحو ذلك. وما يوجد أيضا في كلامه من ذكر حكايات أقوال المتكلمين يريد بذلك مناقشتها كما في كتابه نقض المنطق، وكذلك في كتابه العقل والنقل الذي يسمه دار تعارض العقل والنقل فقد توسع فيه، وكذلك أيضا في كتابه الكبير الذي رد فيه على علماء الكلام الذي يسمه نقض التأسيس، والتأسيس رسالة على الفخر الرازي أكد فيها ما هم عليه من العقيدة السيئة، فنقضها شيخ الإسلام بالأدلة لئلا ترجع على الناس. كذلك أيضا السلف رحمه الله ما تكلموا بهذا، فلم يتكلموا في الأعراض ولا في الأبعاض ولا في الجوهر ولا في الأرض ولا في توليد مثل هذه الكلمات، بل الأصل أنهم أعرضوا عنه. وقد أنكر ذلك السلف في كلام لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أورده ابن قدامة في أول رسالة لمعة الاعتقاد لما ذكر مثل هذا الخوض أنكره وحذر عنه، ثم قال ما معناه فإن قلت إنه حادث، يعني هذا العلم حادث بعدهم، يقول ما أحدثه إلا هؤلاء المجادلون، يعني أنهم الذين ولدوه وأحدثوه، ولهم على علم به، لو كان خيرا لأجوى أقوى إلى آخره. بما هذا المعنى يقول لو كان فيه خير لكانوا أقوى وأحرى أن يحصلوا على ذلك الخير وأن يحصلوا عليه ويحصلوه، فإنهم أحرصوا على الخير، فهم على لو كان فيه علم لكانوا أحرى أن يأخذوه، ولكن اتركوه لعلمهم بأنه لا خير في هذا الجدل وفي هذا الكلام ونحو ذلك. وذكر شيخ الإسلام أيضا في الحموية كلاما لبعض العلماء، وفي آخرها ذم الشافعي وغيره لعلم الكلام، وقول حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في الجرى في القبائل، وأن يقال أو أن يضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك القرآن وأخذ علم الكلام، وهذا كله ظاهر في التحذير منه، ويرجع إلى كتاب الإبانة لابن بطة غيره من الكتب التي نقلت هذه الألفاظ بالأسانيد، وكذلك كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح وغيرها من الكتب. فيقول اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنه من التشديدات فيه، وذكروا أن صحابة سكتوا عنه مع أنهم عرفوا بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، فلو كان فيه خير لبينوه، وما سكتوا عنه إلا لأنه يتولد عنه الشر. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في الحديث والاستقصاء، وما ذكر من أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن شر الناس وصفهم بأنهم المتشدقون المتنطعون المتفيهقون المتكبرون، يجب أن يحذر منهم. وذكر أنهم احتجوا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم طريقته ويثني على أربابه، فلما لم يفعل دل ذلك على أنه لا خير فيه وأنه ضرر وشر محض يجب أن يترك، ولا تقرأ كتبهم التي تحتوي على ذلك، سواء في كتب التفسير التي ملأوها بمثل هذه الشبهات كالتفسير الكبير للرازي عندما تكلم على آية الاستواء ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، ولد شبهات عقلية لا أهمية لها، وكذلك في كثير من الآيات التي تطرق لها، وهكذا أيضا في كتاب الإرشاد وغيره من الكتب التي تحتوي على هذه الكلمات وعلى هذه الاصطلاحات، وكذلك أيضا شروحهم لكتب عقائدهم، شروحهم لكتب أبي الحسن الذي تكلم في كتبه القديمة على ما هو غير مخالف للحق، فإن أبي الحسن الأشعري رحمه الله كان في أول أمره معتزليا أتت المبى على المعتزلة كأبي الوذيل وأبي هاشم الجبائي ونحوه، ثم ترك طريقته وتتلمذ على ابن كلاب، وأكثر كتبه على طريقة ابن كلاب، ثم بعد ذلك رجع عن ذلك كله وأخذ طريقة الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال فكتبهم التي فيها توليد هذا الكلام الأولى لطالب العلم ألا يقرأ فيها. ولذلك يقول ابن القيم النونية: فانظر ترى لكن رأى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، أي انظر في كتبهم لترى فيها العجائب، ولكن الأفضل لك أن تتركها وتبتعد عنها ولا تقرأ فيها حذرا أن تزل بك قدما بعد ثبوتها، وأن يتعلق شيء من معانيها بقلبك فيصعب عليك بعد ذلك التخلص منه. فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله وأهل الحديث من السلف والأئمة الذين هم الشافعي ومالك وأحمد وسفيان الثوري ونحوهم، كلهم حذروا عن علم الكلام. وأما الفريق الآخر الذين يقولون إنه مباح، فلعلهم أرادوا في من عنده معرفة بالعقيدة السليمة بحيث أنه لا ينخدع إذا قرأ في تلك الكتب وقرأ ذلك الكلام، بحيث أنه يكون على عقيدة سليمة. هكذا قالوا إنه مباح لمن لا يتأثر إذا قرأ فيه. وكذلك الذين قالوا إنه مستحب أو مندوب أو نحو ذلك، هكذا الذين قالوا إنه فريضة على الكفاية أو على الأعيان، هؤلاء هم ولاة المتكلمين. وقد تكلم أبو حامد الغزالي رحمه الله في أول كتابه المستصفى في أصول الفقه، وذكر مقدمة في كتابه مدح بها علم الكلام وجعله من العلوم الشرعية من العلوم الدينية، وقاسه بالتفسير والحديث ونحو ذلك. ولعله قصد بذلك من كان عنده معرفة بالعقيدة السليمة بحيث أنه لا يتأثر. كتابه هذا الذي هو إحياء علوم الدين فيه مواعظ وفيه حكم، لأن أبا حامد قد أوتي ذكاء وفطانة بحيث أنه إذا تكلم على الموضوع أوسعه وبين ما يتعلق فيه. ولكن كتابه دليل على أنه لم يتوغل في علم الحديث. فالكتب التي فيه والأحاديث ليست صحيحة، بل الأكثر منها أو كلها إلا ما قال موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، ودليل على أنه ليس من أهل الحديث. وقد كان عنده علم بالفلسفة وندم على ذلك على تركه لعلم الحديث، ومات وصحيح البخاري على صدره كما ذكر ذلك ابن أبي العز في هذا الشرح. وقد حذر كثير من العلماء من هذا الكتاب هي علوم الدين، ولعل السبب ما فيه من المواضيع التي يأشر من الفلسفة، وكذلك أيضا من الأحاديث المكتوبة والموضوعة، وإلا فإنه كتاب مفيد. كما ذكر الشارح أنه من أجل كتبها وأجلها، يعني فيما يتعلق بالمواعظ والكلام على الحقائق والكلام على الآداب والأخلاق ونحو ذلك. ها هنا يقول رحمه الله أن علم الكلام فيه منفعة ومضرة، فإذا كان فيه مضرة فهو حرام، لا يجوز التعمق فيه ولا الكلام فيه، لأجل خوف الضرر الذي يتأثر به بالعقيدة. وأما إذا وجدت فيه منفعة خاصة لمن هم من أهل الإيمان ومن أهل المعرفة فإنه حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال. هكذا فصل، ولكل مقام مقال، والأولى الاقتصار على الأدلة وكتب الأحاديث وكتب التفاسير الصحيحة السليمة، والله أعلم.